بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب قضاء الحاجة. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الباب الثالث من أبواب الطهارة، ويضمنه العلماء والأئمة ما ينبغي أن يتأسى به المسلم حال قضاء حاجته من تبول أو تغوط من آداب. وهذه الآداب منها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما كان دليله ضعيفا وما فات من صحة الدليل على هؤلاء العلماء رحمهم الله، هو يعني اجتهاد منهم. والمقصود أن علماء الإسلام ناصحون للأمة أسوة بنبيهم صلى الله عليه وسلم. بعض المصنفين يقول كما قال المصنف رحمه الله: باب قضاء الحاجة. وبعضهم يقول باب دخول الخلاء، والمقصود بيان السنن الفعلية والقولية التي ينبغي للمسلم الحرص عليها والتأدب بها كأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دونه هؤلاء العلماء رحمهم الله. الأدب الأول دعاء الدخول والخروج. ماذا يقول المسلم حين يدخل المرحاض؟ أو ما هو في حكم المرحاض؟ وماذا يقول حين يخرج؟ ذكر المصنف في الدخول هذه الأدعية: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. فهذه ثلاثة أدعية: بسم الله. وفي حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن إذا دخلوا الخلاء أن يقولوا بسم الله. وهذا إلى جانب تعليم هذه السنة القولية، هو تنبيه إلى أن الشياطين تصحب المسلم في دخول الخلاء أو تسبقه تجالسه فيه. الدعاء الثاني الاستعاذة من الخبث والخبائث، وهذا فيه حديث أنس في الصحيح، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، بيّن البخاري في بعض طرق الحديث إذا أراد، ترجم هكذا إذا أراد، قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبر. فالخبث الخبث والخبث بالضم والتسكين، الخبث والخبث. فبالضم ذكور الشياطين هكذا فسره بعض، وبالتسكين الشر، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين. هذا هو ما ذكره المقدسي الشيخ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام مفسرا لهذا الحديث. قال قال المصنف وذكر هذا التفسير. الدعاء الثالث: وأعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. أنا حتى هذه الساعة لم أجد الدليل، مع أني لم أستوفي البحث، لكن حتى هذه الساعة لم أجد الدليل. أنا أكتفي بالدعائين الأولين، فإن شاء المسلم جمع بينها وقال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإن شاء اكتفى بأحدهما. أما الخروج من الخلاء فقد ذكر فيه حديثين، أحدهما قول غفرانك، والمعنى أسألك اللهم غفرانك، وهذا صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه أبو داود وغيره، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا إذا خرج من الخلاء يستغفر الله. قال أهل العلم لعله كان مقطوعا عن الذكر والاستغفار حال قضائه حاجته، فناسب أنه إذا خرج قال غفرانك. وأما الثاني فهو قول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا أخرجه ابن ماجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ليس بصحيح، حديث ضعيف، لأنه في إسناده إسماعيل ابن مسلم المكي رحمه الله، فلا تجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أجد له شاهدا ولا لم أجد له ما يقويه من تابع ولا شاهد حتى هذه الساعة. فمن ظفر بذلك فليوفن به مشكورا. بقي أنك تدعو به ولا تنسبه إلى رسول الله، تقوله قولا منك أنت الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، وإن شئت أكملت قلت وعافى عنه، لكن لا تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سئلت عن ذلك، ولا تعتقد نسبته في نفسك، أرجو أنه لا بأس به، تتلفظ به على أنه دعاء يتضمن حمدك ربك إذ أخرجك من حاجتك سليما معافى. نعم.
قال رحمه الله: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج.
يقولون هذا عكس المسجد، فإن المسلم مندوب إذا دخل المسجد أن يقدم اليمنى، وإذا خرج قدم اليسرى، لأن هذا المكان هو أطيب الأماكن من أرض الله، المساجد هي بيوت الله، أما الخلاء فإنه ليس أطيب مكان بل هو أقدر مكان، فيناسب أن يكون عكس المسجد ولبس النعل، كذلك عكس المسجد ولبس النعل، فإذا لبست نعلك بدأت باليمنى، وإذا نزعتها بدأت باليسرى، والخلاء عكس هذا، تدخل باليسرى وتخرج باليمنى. نعم. فالدخول عرضة لأذى، تناسب تقديم اليسرى، والخروج سلامة من هذا الأذى وتوابعه، فناسب تقديم اليمنى. نعم. ولا أعلم دليلا حتى الساعة. نعم.
المعتبر المعتبر هو عند الدخول باب الخلاء ولا نفس المرحاض؟
أنا قلت ما كان حكم، يعني لو كان هناك مكان اعتاده الناس منخفض، يعني أرى أنه يأخذ حكم المراحيض المبنية، لكن عموم الفضاء فهذا لا يظهر فيه أنها تشبه المراحل.
قال رحمه الله: ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة.
هذا هو الأدب الثاني، هذا هو الأدب الثالث، نعم، وهو أنه إذا كان يحمل شيئا فيه ذكر الله كالمصحف أو كتاب حديث فإنه لا يدخل به الخلاء إلا لحاجة. وهذا قال به طائفة من أهل العلم، منهم ابن عباس رضي الله عنهما، ورخص طائفة، ومن أجازه أظنه له مأخذان. أولا الأصل عدم المنع حتى يأتي دليل ولا دليل، والثاني أن الإنسان محتاج إلى هذه الأشياء. ولهذا قال المصنف هنا إلا من حاجة. قال بعض أهل العلم إذا كان معه مصحف ولم يجد من يحفظه له، أو لم يجد مكانا أمينا عليه يعني حتى يخرج أو حتى يفرغ من حاجته، وهذا قول وسط يتضمن تنزيه المحترمات التي تحوي ذكر الله عز وجل من قرآن أو اسم من أسماء الله أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه تنزيه لها. نعم.
إلا من حاجة،
يعني حاجة تقتضي أن يدخل، وأهل العلم يفرقون بين الحاجة والضرورة. يعني الحاجة هنا لعلها تعني الضرورة، وهو أنه مضطر إلى حفظ هذا المصحف أو حفظ هذه الأوراق، لم يجد من يحفظها، أو شيء لا يستطيع نزعه. نعم.
المقصود هنا الكراهة والتحريم.
الذي ظهر الكراهة التنزيه، والله أعلم.
قال رحمه الله: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى.
هذا هو الأدب الرابع، ودليله ما أخرجه الطبراني من حديث سراقة رضي الله عنه، وحديث طويل، قيل له أن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى أداب كيف تجلس تقضي حاجتك. فقال نعم، وذكر هذا، قال أمرنا أن إذا أتينا الخلاء وقال الغائط يجلس أحدنا على رجله اليسرى. لكن هذا الحديث لم يصح، فإن إسناده فيه من لم يسمى، فيه رجل لم يسمى عن أبيه. نعم. بقي من الناحية الصحية، هذا الظهر ترجع إلى نظر الطبيب، فقد ينصح الطبيب بالاعتماد على اليمنى، وقد ينصح بالاعتماد على اليسرى حسب من يستشير. فليس كل الناس معافى، بعض الناس الاعتماد على اليسرى يؤذيه، وبعضهم يؤذيه الاعتماد على اليمنى، ومنهم من لا يؤذيه لا هذا ولا هذا. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد لبوله موضعا رخوا.
رخوا.
وارتاد لبوله موضعا رخوا.
هذا لعله الأدب السادس، رقمها يا شيخ أحمد.
الخامس.
إيه؟ هذا هو الأدب الخامس، وهو ما إذا كان في الفضاء. والفضاء من يقضي حاجته فيه يراه الناس، وظاهر المصنف الإطلاق. هذا الأدب يتضمن أمرين: الأول البعد والاستتار عن أنظار الناس هكذا مطلقا، والثاني ارتياد المكان الرخو. أما قصد الارتياد، يعني قصد المكان الرخو دون الصلب حتى يأمن تطاير البول عليه، ومثله المنحدر، فإذا كان الانحدار جهة الإنسان فالبول يسيل على ثيابه، وإن كان الانحدار عكسي فلا مانع ولو كان صلبا، لأن في الغالب البول يتحدر ينزل. والظاهر أن الأمر فيه تفريق، الأمر فيه تفريق، فإذا كان تنكشف العورة، إذا كان تنكشف العورة ثيابه إذا جلس لا تستر عورته قصيرة أو على مكان منحدر، لو أرخى ثيابه منحدر جهته، لو أرخى ثيابه تنجست من حدار البول إليها، وإذا رفعها انكشف للناس، فالبعد والاستتار متجه. وإذا كان في مكان يأمن على انكشاف عورته من الناس فهنا يفرق بين البول والغائط. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى الغائط توارى عن الناس، أما إذا أتى البول فإنه لا يتوارى، والمقصود أن لا تنكشف عورته إلى الناس. ومحل البول كما تعلمون أن الرجل لا يكشف خلفه، لا يكشف عن مقعدته، بل يكشف عن قبله، أما المقعدة فلا يكشف عنها. ويظهر لي أن هذا يتأكد في حق المرأة، فإن المرأة يجب أن تستتر وتبتعد عن أنظار الناس في المكان، في مكان الفضاء قدر المكنة. نعم، لأن جلوس المرأة على حاجتها أفحش من جلوس الرجل. نعم.
أحسن الله إليك، الإبعاد والاستتار بينهما فرق، بينهما فرق، يعني الإبعاد فيه فائدة أكثر من الاستتار.
الظاهر يجمع بينهما، يبعد ويستتر، لكن إذا كان ما أمكن الجمع يكتفي بالاستتار. نعم، بما يستر. وقد استتر النبي صلى الله عليه وسلم بشجرات. نعم، وكان في بيته مرحاض، يعني في المرحيض ما يستطيع الإنسان يبتعد.
نعم. قال رحمه الله: ولا يبولن في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة.
هذا هو الأدب السادس، وقد تضمن ما سمعتم. الأول:
لا يبولن في ثقب.
في ثقب، الثقب والشق، فالظاهر أن الثقب يكون في الجوامع، في الأشياء الشاخصة مثل الشجر والحجر، أو يكون ضيقا، والشق يكون على شكل مستدير وهو أعمق وأوسع من الثقب. والمقصود أن من عمد إلى ثقب أو شق عرض نفسه، لأن هذه محل الحشرات المؤذية. نعم.
ولا طريق،
هناك من الحشرات من تستتر وتستكن عن الناس في الثقوب والشقوق، فإذا تعرضت إلى أذى هجمت. نعم.
ولا طريق،
ولا طريق، لأنه ممر للناس ويؤذيهم، يفسد عليهم هذا الطريق، يؤذيهم بنفسه، يسد الطريق، وبحاجته إذا فرغ منها فإن الناس يتقذرون. والظل النافع كذلك، هذه يعني الطريق والظل النافع والشجرة المثمرة تتعلق بها مصالح للناس، فمن تقصدها ويؤذي الناس ويفسد عليهم مصالحهم. وفي الطريق والظل أحاديث، منها قول صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، وقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة الذي يتغوط في موارد الناس وظلهم قارعة الطريق. هذه مجموعة جاءت فيها أحاديث تتضمن النهي. أما الشجرة المثمرة فلم أجد فيها نصا حتى هذه الساعة، لكن القواعد العامة للشرع تمنع من أذية الناس، وكذلك تمنع من إفساد مصالحهم عليهم.
قال رحمه الله: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا.
هذا اجتهاد من الفقهاء، لأنه لا بد أن يستقبل شمسا أو قمرا، لا بد. نعم، فأين يذهب؟ نعم.
قال رحمه الله: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها، ويجوز ذلك في البنيان.
هذا هو الأدب لعله السابع.
نعم،
هذا الأدب السابع.
ثامن. نعم.
كيف يصنع الإنسان، كيف يصنع المسلم حال قضاء حاجته حيال القبلة؟ قال: لا يستقبلها، والقبلة إذا القبلة هي الكعبة، ولا يستدبرها، لا يوليها وجهه ولا يستدبرها. واستدل رحمه الله بهذا الحديث، وهو في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فالناظر في هذا الحديث يظهر له أولا نهي المسلم عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء حاجته، واستدبارها حال قضاء حاجته ببول أو غائط. ثانيا في قوله شرق، ولكن شرقوا أو غربوا، هذا ليس مطلقا كما يفهمونه البعض. فإذا رددت هذه الجملة إلى أول الحديث وهو قوله لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، ظهر لك أن الناس قسمان: قسم قبلته شمالا أو جنوبا، فهذا هو الذي يتجه في حقه التشريق أو التغريب، لأنه إذا كانت قبلته جنوبا كأهل المدينة والشام، إذا اتجه جنوبا استقبل الكعبة، وإذا اتجه شمالا استدبرها. والقسم الثاني: من كانت قبلته شرقا أو غربا، فأين يذهب؟ هذا حتى لا يستقبل الكعبة ولا يستدبرها، يولي وجهه شمالا أو جنوبا. واضح هذا؟ هذا مشاهد تشاهدونه. فشرق البلد، شرق بلادنا السعودية، أين قبلتهم؟ غربا، إذن يتجهون شمالا أو جنوبا. والغربيون من أهل بلدنا كجدة أين يتجهون؟ شرقا. لا، هم قبلتهم أين هي؟
ها؟ قبلتهم شرق،
أهل جدة شرقا. إذن يتجهون شمالا أو جنوبا، أليس كذلك؟ يتجهون شمالا أو جنوبا، لأنه إذا غرب استدبر الكعبة. نعم. وقوله رحمه الله والأمر الثاني:
ويجوز ذلك في البنيان.
ويجوز ذلك في البنيان، لا الإشارة راجع إلى استقبال القبلة واستدباره، يجوز في البنيان. وهذا أخذه المصنف وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فقد جاء في بعض طرقه قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة، في بعضها يقضي حاجته على لبنتين. ففعله صلى الله عليه وسلم هذا كان في بنيان. فقول المصنف جمع بين حديث ابن عمر هذا وبين حديث أبي أيوب المتقدم، ولهذا قال أهل العلم يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الفضاء ويجوز في البنيان. وهذا جمع حسن. وذهب بعضهم إلى النسخ، إلى نسخ حديث أبي أيوب رضي الله عنه، حديث النهي حديث إلى النسخ في نعم نسخ حديث أيوب أبي أيوب أو نسخ النهي في حديث أبي أيوب بما أخرجه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح يرحمك الله. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل المرء القبلة أو يستدبرها ببول، ثم رأيته قبل موته بعام يستقبلها. قالوا هذا منسوخ، قالوا هذا ناسخ بحديث أبي أيوب، ولكن ليعلم الحاضرون ومن يسمع دروسنا الآن أو لاحقا من خلال التسجيل أنه إذا أمكن الجمع فلا يلجأ إلى النسخ، أن النسخ لا يقال به، لا يقال بالنسخ إلا إذا عدم إمكان الجمع، إذا تعذر إمكان الجمع لجئ إلى النسخ. وهنا الجمع ممكن في هذا الحديث، يعني بين حديث جابر وحديث أيوب يقال للكراهة، النهي للكراهة والفعل للجواز، ونظائر هذا كثير. نعم.
قال رحمه الله: فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا.
المسح من الأصل إلى الرأس هذا واضح، لكن النتر معناه نفض الذكر. قالوا حتى يتخلص من رواسب البول، وزاد بعضهم قال يتنحنح ويقوم ويقعد ويصعد وينزل إن كان له ذلك، إن كان عنده يعني ما يصعد وينزل منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا كله ليس له أصل. نعم.
قال رحمه الله: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها.
هذا الأدب العاشر.
نعم،
هذا هو الأدب العاشر، وهو تنزيه اليمين وإبعادها عن مظنة النجاسة ولو لم تتنجس. فإن من مسح ذكره حال البول أو استنجى بيمينه ولو كان بشيء طويل، يعني إن لم تتنجس أهانها. فاليمين جعلها الله للأشياء المستطابة، واليسار اليد اليسرى لخلاف ذلك. وهذه المسألة نعم فيها حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن، أو قال: لا يأخذن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح بها الحديث. نعم، والنهي هنا للتحريم، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وحديث سلمان في صحيح مسلم سيأتي إن شاء الله يؤجله إلى ما هو محله.
الحديث مقيد بحال البول أحسن الله عليه،
يعني التنزيه أولى، لكن لو احتاج المسلم إلى أن يحك فرجه بيمينه وهو آمن من نجاسة، يعني هذا أراه من المكروهات، ولا نقول بتحريمه مثل حال الاستنجاء أو البول أو حال التبول أو التغوط. نعم.
قال رحمه الله: ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء.
هذا هو الأدب الحادي عشر، وخلاصته أن المسلم يجمع حالة تنظف من حاجته والتخلص منها وتطهير المخرجين منها بين أمرين، وهما الاستجمار على وتر، وثم الماء بعده. ولا شك أن هذا أبلغ وأكمل وأنقى، لكن كذلك من اكتفى بالحجارة وتر، والوتر يكون حسب الحاجة، واحدة أو ثلاث أو خمس حسب ما يحتاج المكان. من اكتفى بالحجارة أصاب سنة، ومن جمع بينهما فهو أفضل. وإن اكتفى بالماء، كذلك هو أفضل من الحجارة. وننبه هاهنا إلى أن ما يعمد إليه بعض الناس من جلب الحجارة لمراحيضهم، فهذا فيه أولاً أذى للداخل. تصور حجارة ملطخة بالنجاسة يراها كل من دخل، وإن جددها هذا أيضاً يكلف، فيه كلفة ولم يأمر به. والسنة مبناها على التيسير والبعد عن التكلف. وإن رماها في المرحاض أفسدت، خربت المرحاض وسددت المجاري. فمن كان يستعمل المرحاض يمكن يستنجي بالمناديل، يستجبر بمناديل الورق ويتبع ذلك الماء، وإن كفت وأمن تقاطر البول ونظافة المكان جاز له الاكتفاء، لكن الماء أنقى وأفضل. نعم. هنا الوتر كما قدمنا، وفي حديث أبي هريرة قال يستجبر ويستجبر وترا، حديث صحيح. نعم.
قال رحمه الله،
أو قال نعم الحديث لفظه: ومن استجمر فليوتر. نعم.
قال رحمه الله: وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إن لم تتعدى النجاسة موضع العادة.
هذا هو الأدب
الثاني عشر،
وهو متمم لما قبله. فخلاصة ما قرره المصنف أن الاقتصار على الاستجمار بالحجارة، نقول وما يقوم مقامها، مجزي وكافي، لكن بشرط. المصنف هنا شرط ألا يتعدى الخارج موضع العادة، يعني لا ينتشر الخارج في أطراف المخرج. ومفهوم كلامه حالتان: إحداهما الإجزاء، وهذا منطق كلامه واضح، إذا كان الخارج على قدر المخرج ما انتشر، فالاكتفاء بالحجارة مجزي. الثاني أنه إذا انتشر الخارج فهذا لا بد فيه من الماء، والصواب خلاف ذلك، أن العبرة بالتنقية، فإذا حصل الإنقاء وهو التطهير من النجاسة، من النجاسة من عين النجاسة الخارجة، سواء كان بولا أو غائط من حجارة التي يوتر فيها أجزاء، وإن أتبعها الماء فلا شك أنه أفضل وقد تقدم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجزئ أقل من 3 مساحات منقية.
هذا دلت عليه السنة، منها حديث ابن مسعود وهو في صحيح البخاري قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بثلاثة أحجار يستنجي بها، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأتيت بروضة، قال: فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال: هذا ركس، يعني نجس. فيظهر من هذا الحديث أن المسلم يعمد أولاً إلى 3 حصيات. قال أهل العلم: وإن وجد حجر له 3 شعب أو يمكن المسح به 3 مرات أجزع. وعندي أن الاقتصار أن الأخذ بظاهر الحديث أولى، يطلب 3 أحجار، فإن لم يجد 3 اكتفى بحجرين، يمسح 3 كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. ثاني الحديث الثاني حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، قالت اليهود: إن نبيكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة، يعني كيف يقضي حاجته؟ قبحهم الله، عابوا على محمد صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الناس كيف يتطهرون، وشابههم في هذا العصر، يعني في القول لا في أعوذ بالله لا في المعصية، شابههم الذين يغمزون أهل العلم بأنهم فقهاء حيض ونفاس ولا يعرفون إلا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم علم المؤمنات كيف يتطهرن من الحيض، علمهم، هذه عبادة دين. نعم. فالفقهاء الواقع مقولتهم مشابهة، أو مقولتهم مشابهة لمقولة اليهود هذه، ولا نقول أنهم مشابهون اليهود، لا استغفر الله، أقول المقولة مشابهة للمقولة. نعم. حديث سلمان قال أجل إنه نهانا عن الروث والعظم وأن نستجمر بما دون، أو قال نستنجي بما دون 3 أحجار. نعم.
يعني لا يصح استنجاء حتى لو حصل الإنقاذ أقل.
كيف؟
يعني لا يصح استنجاء.
لا، هو ما دام وتر صحة، هذا جمع بين الحديث، لا يجمع بين الأحاديث بأن المقصود الإنقاء، أول المبالغة في الإنقاء، لكن حديث أبي هريرة ومن استجمر فليوتر يفهم منه أنه إذا استنقى بحجر بمسحة واحدة كفى. نعم. لكن الأول الأبلغ 3. نعم. هذا الذي ظهر جمعا بين النصوص، والله أعلم.
قال رحمه الله: ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظام وما له حرمة.
الروث والعظام عرفنا دليل النهي عنهما، دليل النهي عنهما في حديث ابن مسعود وحديث سلمان رضي الله عنه. وما له حرمة هذا تكريم وتشريف، لأنه يمسح مكان نجس، ف فتنزه عنه الأشياء المحترمة حتى الورق الذي يصلح للكتابة. نعم هذا ينزه عن الاستجبار به.
باب الوضوء،
وهذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، صلى الله وسلم على نبينا.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.